إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليالي تخلف الأيام، والأيام تتبع الليالي، فهي خزائن الأعمال تحفظ ما أودعتها من أعمال وأقوال إلى يوم قال الله تبارك وتعالى عنه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. في ذلك اليوم ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها المسلمون، لقد مضى الأكثر من شهر رمضان، ولم يبق إلا الأيام الأخيرة، فمن كان محسنا فليزداد إحسانا وتقربا وصلاة وقياما ودعاء، ومن كان مسيئا فليستدرك ما فات بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة لا يزال مفتوحا، فإن باب التوبة لا يزال مفتوحا. عباد الله، العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في رمضان، يزيد من جده واجتهاده كما تقول عائشة، وتقول أيضا: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. رواه البخاري وغيره. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة صلى الله عليه وسلم، قيل هو كناية عن الجد والاجتهاد والمثابرة والعمل، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء، وهذا أقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في مسجده عليه الصلاة والسلام. وأحيا ليلة، أي بالصلاة وبالقراءة وبالدعاء وبالذكر، لا كما يفعله اللاهون والبطالون الذين يضيعون الساعات من رمضان في القيل والقال والسهرات وأنواع المطاعم والمشارب حتى يمضي العشر الأواخر وقد حرموا فضل الصلاة والقيام في هذه الليالي العشر التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى شرعها لعباده مؤمنا بذلك مطيعا مستسلما واحتسابا للأجر والثواب عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذه الليالي العشر ليلة القدر التي يقول عليه الصلاة والسلام عنها في حديث الإمام أحمد: فيه ليلة من حرم أجرها فقد حرم. هذا هو المحروم الذي يجب أن نعزيه بفوات هذه الليلة العظيمة والتي أنزل الله تعالى بشأنها سورة من كتابه الكريم، إذ يقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة هذه الآيات المباركات: إنا أنزلناه أي القرآن، تنزل في ليلة القدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن إلى بيت في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، ثم نزل منجما مفرطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. في هذه الليلة نزل القرآن الكريم، في هذه الليلة تتنزل الملائكة، والملائكة تتنزل في الأوقات المباركة، في أوقات البركة وفي أوقات الرحمة. وإذا نزلت الملائكة نزلت معها السكينة والراحة والطمأنينة وإجابة الدعاء والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه الليلة يقول الله تعالى عنها: خير من ألف شهر، أي خير من 30,000 ليلة تقريبا. ليلة واحدة هي خير عند الله من 30,000 ليلة. من حرم أجر هذه الليلة والله إنه لمحروم. في هذه الساعات القليلة يغفر فيها للعبد ما تقدم من ذنبه، فكيف يسهو عنها العباد؟ أم كيف ينام عنها الناس؟ أم كيف يتلهى عنها الخلق بأنواع الملهيات ويفد عنها باشتغاله بما لا ينفعه بل بما يضره؟ عباد الله، هذه الليلة يشرع فيها كثرة الصلاة وكثرة الدعاء وقراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: هي في الوتر من العشر الأواخر. فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد ويقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأخيرة، راجيا من الله عز وجل أن يوفقه لإصابة هذه الليلة. والله سبحانه وتعالى المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. أما بعد، فاحرصوا عباد الله على قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان، فقوموا مع إمامكم أول الليل وآخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يحيي الليل كله في الصلاة والقراءة والركوع والسجود، فلا يمنع الإنسان أن يصلي أول الليل وآخره شيء، بل صلاتنا بالنسبة إلى صلاته عليه الصلاة والسلام ربما تكون العشر أو الربع صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن تكون صلاته متساوية، قراءته وركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه بين السجدتين سواء تقريبا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، قال أهل العلم من أجل أن تنحل عنه عقد الشيطان الذي عقدها عليه إذا كان قد نام ثم قام، فإنه يشرع له أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين لتنحل عنه تلك العقد ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر الاعتكاف، والاعتكاف يعني لزوم المسجد بقصد التعبد والقراءة والدعاء. قال الحافظ ابن رجب في تعريف الاعتكاف: قطع العلائق عن كل الخلائق والاتصال بخدمة الخالق، هكذا هو الاعتكاف. ليس الاعتكاف ما يفعله بعض الناس هداهم الله من جعل الاعتكاف ميدانا للحديث والقيل والقال واللهو والضحك واللعب. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه غير ذلك تماما. كان صلى الله عليه وسلم تضرب له خيمة في مسجده فينقطع بها إلى خالقه سبحانه وتعالى، فيذكره ويشكره ويحمده ويتلو كتابه ويحاسب نفسه ويتفقد أحواله وأيامه التي مضت ويعزم فيها على أرشد أمره. هذا اعتكافه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده، حتى النساء يشرع لهن الاعتكاف بالشروط التي ذكرها أهل العلم، إذا كانت لا تضيع حقا واجبا كحق زوج أو حق أب وأم أو حق ولد، وكان المكان آمنا يشرع لها أن تعتكف في بيت الله تبارك وتعالى. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر الإكثار من الدعاء، لا سيما قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو من أسمائه سبحانه وتعالى العفو الذي يعفو ويصفح
ويغفر ويتجاوز وينسى للعبد سيئاته وأعماله التي سبقت. هذا من كرم الله عز وجل أنه عز وجل يغفر لعباده ويصفح عنهم مع قدرته على عقوبته وعلى إنزال العذاب بهم، لكنه عز وجل عفو قدير. العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز والضعف والذلة فليست صفة مدح، لكن الله عز وجل عفو قدير، وأيضا هو سبحانه عفو غني، غني عن عباده، لا يغفر لهم من أجل مصلحة ولا يغفر لهم من أجل منفعة، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن عباده أجمعين، وهو سبحانه يحب العفو، يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة، أن تعفو لمن ظلمك، وأن تحسن لمن أساء إليك، وأن تنسى ما حصل من قريبك من صديقك من جارك في هذه الأيام، فإنك إن عاملت عباده بذلك عاملك المولى سبحانه وتعالى بهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغفر يغفر لك، اسمح يسمح لك، إن أردت أن يغفر الله لك فاغفر لإخوانك المسلمين، واغفر أيتها المسلمة لأخواتك المسلمات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالظلمة والطغاة في كل مكان يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم ونجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجي المستضعفين في سوريا، اللهم نجي المستضعفين في ليبيا، اللهم نجي المستضعفين في اليمن وفي سائر بلادك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم وأغث إخواننا في الصومال وفي غيرها من بلادك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.